بالله الرحمن الرحيم أما الكلام في الجهة الثانية فهي أن موضوع الحجية هل هو خبر الثقة بما هو خبر الثقة سواء أفاد الوثوق بالواقع أم لم يفيد وسواء نفاد الظن بالواقع أم لم يفيد بل كان الظن على خلافه فإنه حجة في جميع هذه الحالات لأن حجيته من باب الوثوق النوعي لا من باب الوثوق الشخصي فهل موضوع الحجية هو خبر الثقة كما هو مقتضى سيرة العقلاء أو أن موضوع الحجية الخبر المفيد للوثوق بالواقع فعلا فكل خبر يكون مفيدا للوثوق بالواقع فعلا فهو حجة وإن لم يكن ثقة وأما الخبر الذي لا يكون مفيدا للوثوق بالواقع فعلا فلا يكون حجة وإن كان ثقة فإذا بين النسبة بين ما هو حجة وبين خبر الثقة عموما من وجهه فإن الجامع هو خبر الثقة المفيد للوثوق بالواقع فعلا هو جامع بينهما هو جامع بينهما ولكن لا يمكن أن يكون الموضوع الحجية هو خبر المفيد للوثوق فعلا وذلك لأمرين الأمر الأول أن مفاد أدلة حجية من الآيات والروايات والإجماع والسيرة العقلائية والسيرة المتشرعة جميعا خبر الثقة بما هو خبر الثقة وحجيتها من باب الوثوق النوعية لا من باب الوثوق الشخصي فإذا مقتضى هذه الأدلة أن موضوع الحجيات هو خبر الثقة بما هو خبر الثقة كما هو مقتضى سيرة العقلاء التي هي العمدة في المقام فإن مقتضى سيرة العقلاء أن الحجة هي خبر الثقة بما هو خبر الثقة وإن لم يفد الوثوق بالواقع فعلا هذا هو موضوع الحجية وأما الأمر الثاني فلا يمكن أن يكون الخبر المفيد خبر المفيد للوثوق بالواقع فعلا فهو الموضوع للحجية فإنه على ذلك لا موضوع للحجة للخبر ولا موضوعية له فإن الحجة إنما هو الوثوق بالواقع من أي سبب حصل سواء حصل من خبر الواحد من خبر الفاسق أو حصل من خبر الثقة أو حصل من خبر العادل أو حصل من الإجماعات المنقولة أو حصل من الشهرات الفتوائية من أي سبب حصل فالحجة هو الوثوق والإطمئنان بالواقع فعلا ولازم ذلك خروج عن محل الكلام فإن محل الكلام في حجية خبر الواقعية وأنه حجة أو ليس بحجة أما الوثوق والإطمئنان الفعلي فلا شبهة في أنه حجة عقلائية فإن الإطمئنان والوثوق حجة لدى العقلاء والممضى شرعا وهذا لا إشكال فيه ولا يحتاج حجية الإطمئنان والوثوق إلى دليل فإن حجيته ثابتة عند العقلاء والشارع عند ذلك فإذا لا إشكال في حجية الوثوق والإطمئنان الفعلي إنما الكلام في حجية خبر الواحدة فهل الموضوع الحجية خبر الثقة أو مطلق الخبر هذا هو محل الكلام النتيجة أن القول بأن الموضوع الحجية هو الخبر المفيد للوثوق بالواقع والإطمئنان به فعلا فلا يمكن المساعدة عليه فإنه لازم ذلك أن لا يكون الخبر موضوعا للحجية والموضوع للحجية على هذا هو الوثوق والإطمئنان بالواقع فعلا لا الخبر خبر من أحد أسباب ذلك كالقاطع من أي سبب حصل فهو حجة سواء كان من سبب عادي أو غير عادي فإذا حصل القطع فهو حجة وكذلك الوثوق والإطمئنان من أي سبب حصل فهو حجة فهذا يجب الخروج عن محل الكلام فمحل الكلام في حجية الخبر فإذا هذا القول غير صحيح ولا يمكن المساعدة عليه فالصحيح أن موضوع الحجية هو خبر الفاسق خبر الثقة بما هو ثقة هذا كله في الجهة الثانية وأما الجهة الثالثة فيقول كلام في أن عمل المشهور بخبر ضعيف هل يكون جابرا لضعفه وموجبا لدخوله في أدلة الحجية أو لا يكون جابرا لضعفه وفيه قولان القول الأول وهو أن عمل المشهور بخبر ضعيف جابر لضعفه وموجبا لدخوله في أدلة الحجية وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصوليين والقول الثاني ذهب جماعة من المحققين إلى أن عمل المشهور ليس جابرا، فأن وجوده كالعدم فلا أثر له، فلا يجعل خبر الزعيف حجة وموجبا لدخوله في أدلة الحجية. وقد استدل للقول الأول بوجهين: الوجه الأول ما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه، فحاصل ما ذكره أن عمل المشهور بخبر ضعيف كخبر الفاسق يوجب صحة هذا الخبر ودخوله في أدلة الحجية، فإن المشهور إذا عمل بخبر ضعيف فهو يدخل في منطوق آية النبأ، فإن منطوق آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالآية بمنطوقها تدل على حجية الخبر مع التبين، فالخبر فخبر الفاسق حجة مع التبين. ومن الواضح أن عمل المشهور تبين، فإذا كان عمل المشهور تبين فهو يدخل في إطلاق المنطوق، فإذن الآية الكريمة تدل بمنطوقها على حجية خبر الزعيف مع التبين مع عمل المشهور. فإذا كان خبر الفاسق حجة مع التبين والتبين يصدق على عمل المشهور، فإن عمل المشهور تبين، وعلى هذا فيكون عمل المشهور جابرا، لذا في الرواية وموجبا لدخول هذه الرواية في منطوق آية النبأ، والآية بمنطوقها تدل على حجية خبر الفاسق مع التبين. فإذن الآية المباركة تدل بإطلاق منطوقها على حجية خبر الزعيف مع عمل المشهور به، لأنه يصدق عليه التبين. والجواب عن ذلك واضح، فإن الآية المباركة تدل على أن خبر الفاسق ليس بحجة، ويجب على المكلف تحصيل الحجة في المسألة، فالأمر بالتبين أمر بتحصيل الحجة في المسألة، فإن خبر الفاسق ليس بحجة، فالأمر بالتبين أمر بتحصيل الحجة، والمراد من الحجة في المقام هو تحصيل العلم الوجداني، فإن التبين ظاهر في العلم الوجداني أولى أقل من العلم العرفي، وهو الإطمئنان، فإن الإطمئنان علم عرفي، وإن لم يكن علما وجدانيا. فإذن الآية بمنطوقها ظاهرة في أن خبر الفاسق ليس بحجة في المسألة، ويجب على المكلف تحصيل العلم بالمسألة، تحصيل العلم الوجداني أو العلم الإكمناني، ويكون العمل حينئذ بالعلم وبالإكمنان لا بحجية خبر الفاسق. فالآية أجنبية عما ذكره المحقق النواهي قدس الله نفسه، والمتفاهم الغلفي ليس من الآية أن خبر الفاسق حجة مع التبين، بل الآية تدل على عدم الاعتناء بخبر الفاسق، فإن الواجب على المكلف التبين وتحصيل العلم بالواقع، العلم الوجداني أو العلم التعبدي، والعمل يكون بالعلم لا بخبر الفاسق. وبكلمة أن الأمر بالتبين أمر إرشادي وليس أمرا تكليفيا مولويا، ضرورة أن التبين ليس من أحد الواجبات في الشريعة المقدسة كسائر الواجبات، بل هو أمر إرشادي، إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق ووجوب تحصيل حجة أخرى في المسألة، وهي العلم الوجداني أو الإكمنان. فإذا الأمر بالتبين إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق في المسألة ووجوب تحصيل العلم الوجداني بها، أو الأولى أقل الإكمنان، حتى يكون العمل في المسألة بالعلم الوجداني أو بالإكمنان. وعمل المشهور في نفسه لا يكون حجة كما تقدم بحثه موسعا. عمل المشهور في نفسه لا يكون حجة، ومن الواضح أن الذم لا حجة إلا لا حجة لا أثر له. خبر الفاسق في نفسه لا يكون حجة، وعمل المشهور في نفسه لا يكون حجة، وذمه إلى خبر الفاسق لا أثر له ولا يترتب عليه أي أثر، ولا يوجب الانقلاب، أي انقلاب ما ليس بحجة حجة، أي انقلاب خبر الفاسق إلى الحجية، وهذا مستحيل في الأحكام الشرعية التي هي أمور اعتبارية. فإن الأحكام الشرعية فعل اختياري ومباشر للمولى، فجعله نفيا وإثباتا بيد المولى، ولا يمكن ثبوت الحكم قهرا أو ثبوت الحكم معلولا لعلة، هذا غير معقول في الأحكام الشرعية. فإن الأحكام الشرعية فعل اختياري للمولى مباشرة، نفيه وإثباته بيد المولى، فلا يمكن ثبوت الحكم قهرا. فإذا ذم الشهرة إلى خبر الفاسق لا يمكن أن يصير خبر الفاسق حجة قهرا، هذا غير معقول. فإذا لا أثر للشهرة الفتوية، فلا أثر لزمها. نعم قد يحصل الاطمئنان والوسوخ من الشهرة الفتوائية، لكن هذا شخصي، قد يحصل لفقيه الوسوخ والاطمئنان من عمل المشهور بالمسألة، ولا يحصل لفقيه آخر، أو قد يحصل في مسألة ولا يحصل في مسألة أخرى، وهذا ليس ظابطا كليا، فإن المسألة الوصولية لابد أن تكون ظابطة كلية ولا تختلف باختلاف الفقهاء والمجتهدين. هذا ما ذكره المحقق النهائي قدس الله نفسه. وجوابه الوجه الثاني أن عمل المشهور بخبر ضعيف كاشف عن صدوره عن المعصومين عليهم السلام، وبذلك يدخل خبر الضعيف في أدلة الحجية ومشمول لأدلة الحجية بعد كشفه عن صدوره عن المعصومين عليهم السلام، يدخل في أدلة الحجية. والجواب عن ذلك أنه إن أريد بكاشفيته الكاشفية النوعية فيرد عليه أولا أن عمل المشهور لا يستحق أن يكون كاشفا نوعيا عن صدور خبر الضعيف عن المعصومين عليهم السلام، بل لا يكون كاشفا ظنيا نوعا فضلا عن كاشفا وثوقيا نوعا، فإذا لا يمكن أن يكون عمل المشهور كاشفا نوعيا عن صدور خبر الضعيف عن أئمة المعصومين عليهم السلام. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنه كاشف كشفا نوعيا عن صدور خبر الضعيف عن المعصومين عليهم السلام، إلا أنه لا دليل على حجية هذا الكشف، فإن الدليل على حجية الكشف النوعي إنما هو في السيرة، إنما هو في الخبر السقية، مع بواسطة السيرة العقلاء القائمة على حجية خبر السقة من باب الكشف النوعي، وفي ظواهر الألفاظ فإن ظواهر الألفاظ حجة بالسيرة القطعية من العقلاء بملاك الكشف النوعي. وأما في غير هذين الموردين فلا دليل على حجية الكشف النوعي، فإن حجية شيء بحاجة إلى دليل وليس ولا يمكن الحكم بحجية كشف النوعي مطلقا، فهو بحاجة إلى دليل، والدليل إنما هو قام على حجية كشف النوعي في خبر السفة وفي ظواهر الألفاظ، ولا يمكن التعدي عن موردهما إلى سائر موارد الكشف النوعي. لأن التعدي على خلاف القاعدة وبحاجة إلى دليل وإلى قرينة، ولا قرينة على التعدي لا في نفس السيرة ولا من الخارج. والدليل الآخر على حجية هذا الكشف النوعي غير موجود، وإن أريد بكاشفيته هي الكاشفية الزنية فلا دليل على حجية هذه الكاشفية، لأن الأصل الأول حرمة العمل بالزنة وعدم حجيته، وحجية كاشفيته بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك. وإن أريد بكاشفيته الكاشفية القطعية فهي بحاجة إلى تمامية مقدمتين، فإذا تمت هاتان المقدمتان كان العمل المشهور كاشفا عن صدوره قطعا، وإذا لم تتم هاتان المقدمتان فلا يمكن أن يكون كاشفا. ونتكلم فيه.